إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا في كتاب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام من كتاب شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب المسمى فضل الإسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام، وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح.
المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا في الدرس الماضي ذكر في هذا الباب الأسباب التي أدت إلى حدوث الافتراق والتباين في هذه الأمة وعدم اجتماع الكلمة، فذكر الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر، وذكر الأشياء التي تعالج بها هذه الأسباب. وهذا الباب من الأبواب المهمة، لأن فيه الكلام على الأسماء والشعارات والألقاب والتعصب للجماعات، سواء كانت مما ينتسب إلى الإسلام أو كانت جماعات اجتمعت على شيء آخر من باب العصبية ونحوها. في هذا الحديث، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، هذا الحديث من الحديث العظيمة ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من جوامع الكلم التي اشتملت على كل المطالب الدينية التي تنفع العبادة في دينهم ودنياهم وفيما يصلح شأنهم واجتماعهم. فيقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن. هذه الخمس خصها النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها ومزيتها عن سائر ما أمر الله عز وجل به، لأنه بهذه الخمس تحصل الألفة والاجتماع وتزول الفرقة والاختلاف، وينصر الناس دينهم الحق ويعبدون ربهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. فقال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالسمع والطاعة، وأن المقصود أولا هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك السمع والطاعة لولي الأمر، وهو المقصود بهذا الأمر. وذكرنا الفرق بين السمع والطاعة، وأن المقصود بالسمع هو طاعة استجابة لولي الأمر فيما يأمر به وطاعته في ذلك، وأن المقصود بالطاعة هو اعتقاد أن ذلك أمر من الله عز وجل، وأنه يتعبد الله بذلك، لأن الله هو الذي أمر بطاعة ولي الأمر. ذكرنا أن العلماء ذكروا أن طاعة ولي الأمر تتضمن ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الله تعالى لأنه هو الذي أمر به، والأمر الثاني حق ولي الأمر لأن الله أمر بذلك وجعله حقا له ومستحقا على من ولي أمرهم، الأمر الثالث أنه حق يتعلق بجماعة المسلمين. فإن عدم السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف والخروج عليه لا يؤدي إلى أذية ولي الأمر فقط، بل يتعدى ذلك إلى عموم المسلمين. والجهاد، هذه هي المسألة الثانية التي ذكرها العلماء في شرحهم لهذا الحديث العظيم من الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله أمره بهن. لما ذكر السمع والطاعة، وذكرنا في الدرس الماضي المسائل المتعلقة بسمع وطاعة ولي الأمر، وأن شرط ذلك أن يكون في الطاعة، أن يكون ذلك في الطاعة لا في المعصية، فلا يطاع أحد في المعصية، وأن طاعة ولي الأمر ليست استقلالا وإنما هي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة في المعروف، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع في المعصية لكن يطاع فيما سوى المعصية، سواء مما هو فيه طاعة لله عز وجل أو مما هو يرجع فيه إلى الأمور الاجتهادية التي تتعلق بمصالح الناس. ثم ذكر بعد ذلك الجهاد، الجهاد، والله عز وجل قد كتب الجهاد على هذه الأمة كما قال تعالى كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، والله عز وجل يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ويقول سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون، وأمر بقتال المشركين كما في قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. ويكفي في فضل الجهاد قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فالبائع هو الله عز وجل والمشتري هو المؤمن والثمن هو الجنة، وذكر ذلك في أعظم الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن، ثم عقب ذلك ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بالعهد من الله عز وجل، ثم ذكر لهم البشارة بعد ذلك استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة التي جاء فيها الأمر بالجهاد في سبيل الله، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومن هذه النصوص يؤخذ أن الجهاد يتنوع وأنه ليس نوعا واحدا، ففيه الآيات التي جاء فيها ذكر القتال، وفيه الآيات التي جاء فيها الأمر بالجهاد بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. من هنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الجهاد يتنوع أنواعا، فالجهاد له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو بذل الوسع في حصول محبوب الخلق محبوب الحق وترك ما يبغضه الحق، أي بذل الوسع في ما فيه رضا الله عز وجل، وبذل الوسع في ترك ما يسخط الله عز وجل ويغضبه، هذا هو المعنى العام. فيكون المعنى العام للجهاد هو بذل الوسع في العلم النافع والعمل الصالح الذي يقصد به نصرة الإسلام وأهل الإسلام، نصرة الإسلام وأهل الإسلام. وأما المعنى الخاص للجهاد فهو ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، ويراد به جهاد الكفار والمنافقين على وجه الخصوص. ولذا عرفه الفقهاء بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاء لكلمة الله، قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاء لكلمة الله تعالى. فعلى المعنى العام يكون الإسلام، يكون الجهاد متنوع إلى أنواع أربعة. ولو نظرنا إلى جهاد النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى هي الدعوة وترك القتال، دعوة الناس إلى التوحيد وإلى دين الإسلام، وجاهدهم به جهادا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وإلى العمل بدين الإسلام قبل أن يشرع القتال. هذه المرحلة الأولى، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا إكراه في الدين، الآيات التي نزلت في ذلك الوقت. وهذه أطول المراحل في الدعوة، اللي هي مرحلة دعوة الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك الإذن بقتال من قاتل المسلمين والكف عمن لم يقاتلهم، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي وجوب قتال من قاتل المسلمين والكف عمن لم يقاتلهم: قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم جاءت المرحلة الرابعة، وهي قتال كل مشرك وكل كافر يحول بين الناس والدخول في دين الإسلام ويمنع الناس من الاستجابة لدين الإسلام، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه المراحل الأربع ليس شيئا منها منسوخ، ليس شيء من هذه المراحل منسوخ، وإنما تتنزل على حال المسلمين قوة وضعفا. فتكون هذه المراتب أو هذه الأحوال الأربعة ليس منها شيء منسوخ، وإنما ينظر فيها إلى الحال التي عليها المسلمون. ففي حال القوة والقدرة يكون بالسيف والسنان، وفي حال الضعف وعدم القدرة يكون بجهاد اللسان والكلمة والدعوة إلى هذا الدين. فلو نظرنا إلى هذه المراحل وإلى النصوص التي ذكرنا جملة منها لوجدنا أن الجهاد بمعناه العام يتنوع أنواعا أربعة ذكرها أهل العلم. أول هذه الأنواع جهاد النفس، جهاد النفس. وهذا النوع من الجهاد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه على أربع مراتب: جهاد النفس بالعلم النافع، والمقصود بالعلم النافع هو العلم الذي يعرف به العبد ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ومقتضى ذلك أن يخلص العبادة لله بجميع أنواعها، وأن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق خبره، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعرف دين الإسلام بالأدلة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يجاهد، إذ لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع. فيعرف على الأقل القدر الذي يصحح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، الذي يصحح حجه، حجوا كما لتأخذوا عني مناسككم، الذي يصحح صومه، زكاته، كذلك سائر العبادات. فلا بد أن يعرف القدر الذي يصحح العبادة وما يحتاج إليه من المعاملة. هذا النوع من الجهاد ذكر العلماء أنه فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأنه بدون العلم لا يمكن أن يعرف صحة العبادة من عدمها. ولذا قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. المرتبة الثانية العمل بهذا العلم، لأن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لعبادة الله عز وجل. فأنت تتعلم معرفة الصلاة وكيفية الصلاة لتصلي، وكذلك سائر العبادات، وهكذا. فالعلم المقصود به العمل، أن تعمل به. ولذلك العلماء قالوا بأن العلم كالشجرة والعمل كالثمرة، ولا ثمرة بلا شجرة، ولا خير في شجرة بدون ثمرة. فالعمل بالعلم فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، هذا من الجهاد الذي هو فرض عين على المكلف، أن يعمل ما يجب عليه عمله، وأن يقول ما يجب عليه قوله، وأن يعتقد ما يجب عليه اعتقاده. هذه من الجهاد أو من النوع الذي هو فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. المرتبة الثالثة دعوة الناس إلى العلم، إلى دين الإسلام، إلى العمل بدين الإسلام، وهذه من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. المرتبة الرابعة الصبر على ذلك، على العلم والعمل والدعوة وكل ما يحتاجه المسلم في سيره إلى الله عز وجل، في تعلمه، في عبادته، في دعوته، في معاشرته للناس، وهكذا. هذه أيضا مرتبة من مراتب جهاد النفس. إذن النوع الأول من الجهاد جهاد النفسي، وهو على مراتب أربعة: جهادها بالعلم النافع، بالعمل الصالح، بالدعوة إلى هذا العلم، بالصبر على العلم والعمل والدعوة. النوع الثاني من الجهاد كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جهاد الشيطان، جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين: جهاده بدفع الشبهات والشكوك التي تعرض للإنسان وتقدح له، وجهاده بدفع الشهوات، لأن الشيطان يريد إغواء الإنسان وإبعاده عن طاعة الله عز وجل وإيقاعه في المعصية، وإن رأى إقبالا على الدين جاءه من طريق الشبهات التي تجعله يغلو في الدين وتجاوز الحد فيقع في مخالفة الشرع من هذا الوجه. إن رآه عن بعد عن الدين زين له المعاصي والشهوات ليبعده عن طاعة ربه عز وجل، وهو يريد إضلاله ويريد إبعاده عن كل خير، سواء جاءه عن طريق الشهوة أو جاءه عن طريق الشبهة. والشبهة أحب للشيطان من المعصية وأحب إليه من الشهوة، لأن الإنسان ما يتعبد الله بالشهوة، بالربا، بالزنا، بالخمر، بالمسكرات، لا، لكن قد يتعبد الله بالشبهة لأن يظنها دين ويعتقد أنها دين وهي ليست بدين. فجهاد الشيطان كما قال العلماء على مرتبتين: جهاده بدفع الشبهات، وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع، الذي يعرف به الحق من الباطل والسنة من البدعة والضلال من الهدى، ويميز فيه بين ما يكون عبادة وما ليس عبادة، وكيف يؤدي هذه العبادة. ولذلك قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجهاد الشبهات لا يكون إلا بالعلم الراسخ ليدفع الإنسان عن نفسه الشبهات والإرادات القادحة التي تقدح في إيمانه وتقدح في دينه وتجعله يتجاوز الحد. فبالعلم النافع يستطيع دفع الشبهات، وبالصبر يستطيع دفع الشهوات، يعني يستقبح الشهوات ويعلم أن الله عز وجل منها عن شيء إلا وهو قبيح ومضر للإنسان، لكن الشيطان يزينه للإنسان ليوقعه فيه، فيصبر من الوقوع في الشهوات، وإن وقع تاب منها وأناب ورجع إلى الله عز وجل. هذا النوع من الجهاد العلماء يذكرون أنه فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، أن يدفع عنه الشبهات بالعلم النافع والشهوات بالصبر من الوقوع فيها والتوبة فيما لو وقع منها. النوع الثالث من أنواع الجهاد التي ذكرها أهل العلم جهاد أهل الأهواء والبدع والمعاصي والذنوب والسيئات، وهذا ذكر العلماء على أنه على ثلاث مراتب أخذت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجهاد أهل الأهواء والبدع والمعاصي يكون وفق هذه المراتب التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا يكون للإنسان في من هم تحت ولايته وتحت أمره، ويكون لمن ولي من قبل ولي الأمر من أهل الاحتساب ونحمهم في إزالة المنكرات التي يستطيعون إزالتها. وباللسان يكون على الإنسان فيما يرى من منكر، فإن يجب عليه أن يغيره بلسانه إذا كان يستطيع ذلك، لكن لا بد أن يكون عنده علم، فلا ينكر منكر إلا وهو يعلم أنه منكر، ولا يأمر بأمر إلا وهو يعلم أن هذا مما أمرت به الشريعة لكي لا يقع في المخالفة. فالأمر والمعروف هو من الفرائض التي فرضها الله عز وجل على عباد الله المؤمنين. ولذلك قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف جعله الله خيرية لهذه الأمة إن هي قامت بهذا الأمر العظيم. فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بشرط أن يكون عنده علم بما يأمر به وكيفية الأمر، وكذلك ما ينهى عنه وكيفية النهي والطريقة الصحيحة التي توصل إلى الحق وتدفع الباطل. فيكون عنده علم بما يأمر على أن ما يأمر به هو من الشرع، وبما ينهى عنه على أنه من الشرع، وكيفية فعل الأمر وكيفية ترك المنهي عنه. فيكون باللسان، فإن عجز عن ذلك فينتقل إلى القلب، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان أن ينكر المنكر بقلبه ويكرهه ويكره فعل المنكر. ولذلك ذكر بعض أهل العلم: ليس لأحد أن يجزم أن الناس لا تنكر المنكر، لأن الله الذي خلق الناس جعل إنكار المنكر على هذه الدرجات التي منها إنكار المنكر بالقلب، إنكار المنكر بالقلب. هذا النوع اللي هو جهاد أهل الأهواء والبدع والمعاصي بإنكار ما هم عليه قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحب، على حسب الحال التي يكون عليها الشخص والمكان الذي هو فيه، والمنكر من ناحية كثرته وقلته، ومن ناحية من يقوم به من ذلك. فهو يتنوع على حسب الحال التي يكون عليها المنكر والحال التي يكون عليها الناس. النوع الرابع من الجهاد وهو جهاد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار والمنافقين، وهذا هو الجهاد بمعناه الخاص وهو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه، وعرفوه بأنه جهاد مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته وإبائه، يعني بعد دعوته للإسلام وإبائه، إعلاء لكلمة الله عز وجل. جهاد مسلم، يعني المسلم هو الذي يقوم بهذا الجهاد. جهاد من؟ جهاد الكافر الذي دعي إلى الإسلام وأبى من الدخول في الإسلام، يعني بلغه الإسلام وأخبر بحقيقة الإسلام ودعي إلى الإسلام لكنه أبى من الدخول فيه، إعلاء لكلمة الله، يعني المقصود بهذا الجهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الجهاد الذي هو القتال ليس مقصودا لذاته، إنما هو وسيلة، المقصود هو إعلاء كلمة الله عز وجل. فإذا حصل إعلاء كلمة الله عز وجل بدون قتال فلا يصار إلى القتال، وكل ما كان ليس مقصودا لذاته فإنه في الأصل ما يكون فرض عين، وإنما يكون من فروض الكفايات. فالقتال ليس غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية عظمى، وهي أن يكون الدين لله وإعلاء كلمة الله عز وجل. هذا النوع من الجهاد اللي هو جهاد الكفار والمنافقين ذكر العلماء على أنه أيضا على مراتب أربعة، مراتب أربعة. جهادهم بالقلب، جهادهم باللسان، جهادهم بالمال، جهادهم باليد، أي قتالهم. قد يقول قائل كيف يكون جهادهم بالقلب؟ كما جاء في القرآن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية، فيكون بعدم محبتهم وبغضهم. هذا نوع من الجهاد، لأن الله عز وجل أمر بذلك، ولأن الإسلام ما هو الإسلام؟ والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. فلا يجوز لمسلم أن يحب أهل الشرك وأهل الشرك. فهذا نوع جهاد أو مرتب من مراتب الجهاد، وهو بغضهم وكراهيتهم وعدم محبتهم. لو أحبهم فلا يفيده جهادهم لو جاهدهم أو قاتلهم، لأنه ما يمكن. فهذا نوع من الجهاد بالقلب. باللسان، جهادهم باللسان بدعوتهم، بدعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم في الإسلام وتحبيبهم في الإسلام وذكر محاسن الإسلام، وأن المقصود من الإسلام هو أن يسلم الناس لرب العالمين، أن يخرجوا من ظلمات الجهل وعبادة غير الله عز وجل إلى عبادة الله عز وجل، أن يكون حرا لا يعبد إلا الله عز وجل. فيبين هذا الدين وحقيقة هذا الدين والمقصود من هذا الدين، وأنه رحمة بكل الناس وخير لهم وإن لم يدركوا ذلك. هذا من الجهاد في سبيل الله، بيان محاسن الإسلام لأهل الكفر والمقصود من الإسلام ودعوة الإسلام، وأنه ليس المقصود المال ولا أي غرض من الأغراض الأخرى، فإنما المقصود هو تعبيد الناس لله رب العالمين. هذا جهاد من جهاد النوع من أنواع الجهاد. بالمال أيضا هذا نوع من الجهاد، وهذا يكون ببذل المال في السبل التي تقي المسلمين شر الكفار، التي تكون سببا في دفع شر الكفار ومكر الكفار وكيد الكفار عن الإسلام وأهل الإسلام. النوع الرابع جهاد الكفار بالقتال أو باليد كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذا النوع من الجهاد هو الذي له شروطه وضوابطه التي ذكرها أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة ضبطوا الجهاد بضوابط شرعية أخذوها من نصوص الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. فإذا كان الجهاد وفق ما ذكره أهل السنة والجماعة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين، فإنه يكون جهادا نافعا ويكون متحقق فيه المعاني الشرعية التي جاءت في الجهاد وفضل الجهاد وفضل المجاهدين وما أعد الله لمن يجاهد في سبيله. لكن إن خرجت عن هذه الضوابط وهذه المعاني الشرعية فإنه يبقى دعوة وليس جهادا في الحقيقة، وإن سماه من سماه جهادا، لأن العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق التي توافق الشرع الحنيف، توافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق هدي السلف الصالح. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ضبطوا هذا الباب مثل ما ضبطوا غيره من الأبواب، فقالوا بأن الجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. قال هذا في كل عبادة بل في كل معاملة، هذه القاعدة. انظر أي عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات وتجد أنها لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. هذا تجده في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في الولاء، في البراء، في الإيمان، في التكفير، في كل أمر له علاقة بالدين أو المعاملة التي يتعامل بها الناس فيما بينهم، فإنه لا يصح ولا يتم ولا تترتب عليه الثمرة الشرعية المطلوبة إلا إذا الشروط والأسباب وجدت والموانع انتفت. خذ الصلاة مثلا، خذ الصلاة ليست لها شروط وأركان وواجبات، وأنه لو فقد الشروط فإنها لا تصح منه. ليس من شروط الصلاة دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة المكان والبقعة والثوب والطهارة في البدن وطهارة في الجسم وهكذا. فلو فقد شيء من هذه الشروط ما تصح الصلاة، ما تصح. وكذلك الزكاة والصوم، كل عبادة من عبادات لابد لها من شروط تشترط فيها وأسباب وتنتفي الموانع لتكون عبادة صحيحة تترتب عليها ثمرتها الشرعية الصحيحة. إذا تقرر هذا فإن نجد أن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن الجهاد في النوع الذي هو القتال، قتال الكفار، لا يصبح مشروعا إلا إذا توفرت فيه شرائط خمسة، ولا بد أن يكون وجودها وجود تلازم، يعني لا بد أن توجد هذه الخمسة مجتمعة، بحيث إذا وجدت كاملة أصبح الجهاد مشروعا، ثم ينظر بعد ذلك هل هو فرض عين أو فرض كفاية، سواء في جهاد الدفع أو في جهاد الطلب. فلا بد من تحقق هذه الشروط الخمسة التي ذكرها أهل العلم بعدما استقرأوا نصوص القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده، وكذلك سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في جهادهم للكفار. فأول هذه الشروط الإخلاص لله عز وجل، وهذا شرط في العبادات كلها، أي عبادة من العبادات لا تصح إلا إذا أخلص العبد فيها لله عز وجل وقصد بها وجه الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والآيات الكثيرة التي تحث على الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة الكفار أو تكسر شوكة العدو. قدرة وقوة يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، بحيث تكون هذه القوة وهذه القدرة مساوية لقوة العدو أو قريبة من قوة العدو. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا أمر من الله عز وجل بأن يعد المسلم العدة وأن يستعد الاستعداد الكافي لمواجهة العدو. من قوة نكرة منفية فتعم كل قوة ممكنة وكل زمان بحسبه، كل زمان تكون القوة فيه بحسب الزمان الذي تتاح فيه الأنواع المختلفة من القوة. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا ذكرت الخيل في الآية؟ ها لماذا؟ لأنها أقوى قوة آلة يقاتل عليها في ذلك الزمان، أقوى آلة يقاتل عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخيل، هذه آلة يقاتل أي أقوى. قال العلماء: وكل زمان بحسبه. الآن تقاتل بخيل أمام الدبابات والطائرات والراجمات ما يمكن. قالوا: وكل زمان بحسبه. ولذا جاء في آخر الآية: ترهبون به عدو الله وعدو، يعني تخيفون. ولذا قال العلماء: وأي قوة لا يخافها العدو ويرهبها فليست قوة معتبرة في الشرع. ما هي قوة معتبرة في الشرع؟ فالقوة المعتبرة في الشرع هي القوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شكة العدو ويرهبها ويخافها العدو. إذن هذا الشرط إيش الثاني. الشرط الثالث قالوا: ألا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه. كان أهل الإسلام يعدون ترك الجهاد مفسدة، لكن إذا كان الدخول في القتال وفي الجهاد تترتب عليه مفسدة أعظم بحيث يهلك المسلمون أو يهلك المسلمون أو يصطلموا أو يبادوا، فإنه في هذه الحالة ما يكون جهادا معتبرا، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذا نص العلماء قالوا: إذا كان يغلب على الظن أنهم يهلكون أو يبادون أو يغلبون بحيث تكسر شوكتهم فلا يقدمون على القتال، فلا يقدمون على القتال. هذه الكم الثالثة ولا الرابعة؟ لا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه. إن ذكرنا الجهاد ليس القتال ليس غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل، وكلمة الله من يكون سبب في إعلائها هم المسلمون. فإذا كان يترتب على الدخول في القتال اصطلام وإبادة وقتل المسلمين، إذا هذا ما يكون جهاد معتبر في الشرع، وإنما عليهم أن يستعدوا وأن يصرخوا في أهل الإسلام وأن يتنادوا بالقتال حتى يوجد القوة التي تكون سببا لكسر شوكة العدو. الشرط الرابع
أن يكون القتال تحت راية معلومة وليست راية مجهولة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يعني مجهولة يغضب لعصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. قالوا ولا يمكن أن تكون الراية معلومة إلا إذا كانت راية ولي الأمر، ما يمكن، ما يمكن أن تكون هناك راية معلومة إلا إذا كانت راية ولي الأمر. فالجهاد لا بد له من راية، ولا اعتبار لأي راية إلا إذا كانت هذه الراية منضوية تحت راية ولي الأمر أو هي من قبل راية ولي الأمر. الشرط الخامس إذن ولي الأمر في القتال، إذن ولي الأمر، لأن هذا الأمر من صلاحيات ولي الأمر ومن شأن ولي الأمر. ولذلك نجد أن علماء أهل السنة والجماعة نصوا على ذلك في كتب العقائد، في كتب العقائد لأهمية هذا الأمر وأنه يتعلق بالعقيدة، فذكروا أن الإمام هو الذي يجاهد معه وهو الذي يجيش الجيوش وينظم الجيوش وينادي بالجيوش. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى، يقاتل من ورائه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام بر كان أو فاجر أو فاجر. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالذي جعل أمر الجهاد إلى ولي الأمر هو الله عز وجل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فأمر الجهاد موكول إليه وهو الذي يعلنه وينادي به ويجيش الجيوش. وما كانت السرايا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تخرج إلا بإذنه، لا يوجد أن سرية خرجت من تلقاء نفسها، بل لابد أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للسرايا في الخروج للقتال. وكذلك كان الأمر في عهد الخلفاء الراشدين أنه لا أحد يقاتل إلا بأمر ولي الأمر وبإذن من ولي الأمر، بل إن العلماء نصوا في كتب العقائد لما ذكروا أن أمر الجهاد موكول للإمام وهو الذي ينادي به ويجيش الجيوش له، قالوا ومن لا يرى هذا الرأي فهو على رأي الخوارج، ومن لا يرى هذا الرأي فهو على رأي الخوارج. إذن في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أمر الجهاد موكول للإمام، يعني على أهل العلم والمعرفة استنهاضه للجهاد وللقتال، للقتال الشرعي والجهاد الشرعي، لكن الأمر موكول إليه وتحت مسؤوليته ومن صلاحيته لكي لا يتفرق الناس ويختلفوا ويذهب جهدهم هباء. فلذلك الشرط الخامس أن يكون إذن الإمام بالقتال وليس غير الإمام، ولا اعتبار بأي جماعة أو طائفة تخرج بدعوى القتال وتؤمر عليها أميرا وتقول هذا أميرنا في القتال، لأن المعتبر هو الإمام الذي له الطاعة وله الولاية وله البيعة، لأن هذا الذي يكون أمر الجهاد إليه. ما هو الإمام الذي له أمر الجهاد؟ العلماء ذكروا أن الواجب أن يكون أهل الإسلام تحت ولاية واحدة وتحت حاكم واحد، لكن إذا تعذر ذلك بسبب معاصي أو بتقصير أو عدم قدرة على هذا الأمر فتعددت أقطار المسلمين، فإن لكل حاكم مسلم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. بل ذكر الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد عبد الوهاب الشوكاني والصنعاني وبعض العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ذكروا أن هذا مجمع عليه. ذكر الإمام محمد عبد الوهاب أن العلماء من كل المذاهب مجمعون على أن من له الغلبة والقهر أنه يطاع وأمر الجهاد موكول إليه، وأن الناس من زمن من قبل زمن الإمام أحمد لم يعودوا بجميع أخطارهم تحت خليفة واحد، بل من آخر زمن عثمان رضي الله عنه والمسلمون قد تفرقوا، ابن الزبير في الحجاز وابن مروان في الشام والثقفي في العراق وهكذا، وحتى في عهد الدولة الأموية وفي عهد الدولة العباسية وما جاء من الدول، فإن أهل الإسلام ليسوا تحت بجميع أقطارهم تحت خليفة واحد. فلذلك العلماء مجمعون على أنه عند تعدد لا ومجمعون على أنه لا تترك أحكام الشرع حتى يوجد خليفة، لا، بل يجب أن يقام بالإسلام في المكان الذي يكون الناس فيه ولهم ولاية ولهم إمام ولهم من بايعوه وطاعوه، يؤخذ بأحكام الإسلام في القطر الذي هو فيه وفي المكان الذي هو فيه، ولا تترك أحكام الإسلام فيقال ننتظر حتى يأتي خليفة أو حتى يكون خليفة، هذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون وخلاف ما دلت عليه النصوص. لا تزال طائفة من أمتي قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشروط التي تشترط في الجهاد بالنسبة للمسلم ليكون جهاده مشروعا. إذا نظرنا إلى من يقاتل ومن يجاهد، فإن العلماء ذكروا شروطا خمسة لا بد أيضا من وجودها مجتمعة. هذه الشروط التي ذكرتها السابقة التي ذكرها أهل العلم لا بد من وجودها وجود تلازم: الإخلاص، القدرة والقوة التي تكسر شوكة العدو، أن لا يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، أن تكون الراية معلومة، أن يكون ذلك بإذن ولي الأمر. هذه لا بد من وجودها وجود تلازم، يأتي بعد ذلك إذن الوالدين ويأتي أمور أخرى، لكن هذه الخمسة ما يكون الجهاد إلا بها، سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب، إنما يختلف جهاد الدفع في حالة واحدة: إذا داهم العدو بلدا ولم يعلم به الإمام وجب على أهل البلد أن يدفعوه بقدر ما يستطيعون، لكن إذا كانوا لم يقدروا على ذلك فإن الأمر يعود مثل ما كان في جهاد الطلب. ولذلك جاء في حديث النواس بن سمعان في آخر الزمان لما يبعث الله ياجوج وماجوج وعيسى عليه السلام هناك، فإن الله أمر عيسى قال: حرس عبادي إلى الطور، فإني بعثت عبادا لا يداني لا أحد لهم بقوة، فحرس عبادي إلى الطور. وهذا في جهاد إيش؟ دفع، جهاد دفع، ومع ذلك لم يأمر الله عز وجل بمقابلتهم لعدم تكافؤ القوتين، وإنما أمرهم أن يحرزهم إلى الطور ليكونوا في مأمن عن هؤلاء الكفار في ذلك الزمان. وقد ذكر العلماء أن هذا دليل على أنه في حال الضعف لا يقاتل الكفار بحيث يصطلم المسلمون، وإنما ينتظرون حتى تأتي القوة والمنعة والاستعداد الكافر الذي يستطيعون به ملاقاة العدو. هذا ما يتعلق بجهاد المسلم ليكون جهاده المعنى الذي ذكرناه بمعنى القتال يكون جهادا مشروعا. طيب من الذي يقاتل؟ من الكفار الذين يقاتلون؟ أيضا ذكر العلماء شروطا لذلك: ألا يكون الكافر المقاتل معاهدا، والمعاهد هو من بينه وبين المسلمين عهد وصلح، ألا يكون الكافر المعاهد ذميا، والذمي هو الذي يقيم في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين، ألا يكون المقاتل مستأمنا، والمستأمن هو من يدخل ديار المسلمين بإذن سواء من ولي الأمر أو من أفراد أو من أحد المسلمين. ودليل هذه الأصناف الثلاثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقد ذكر العلماء أن المعاهد يشمل أهل الصلح وأهل الذمة وكذلك أهل الأمان ممن استؤمن من الكفار حتى يدخل ديار المسلمين. الأمر الرابع أن يكون المقاتل من أهل القتال، لا يكون امرأة، لا يكون صبيا، لا يكون شيخا كبيرا قد انقطع وترك القتال، لا يكون ممن اعتزل الناس وترك القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة من الكفار قال ما كانت هذه لتقاتل، فأنكر على من قتلها، قالوا هذا دليل على أنه لا يقاتل إلا أهل القتال، الرجال المستعدون للقتال هم الذين يقاتلون، أما الصبيان والشيوخ والنساء فلا يقاتلون إلا إذا شاركوا في القتال، إذا شاركوا في القتال فيأخذون حكم غيرهم، لو شارك الشيخ الكبير أو المرأة أو الصبي مع الكفار لقتال المسلمين فيأخذون حكمهم، لكن إذا انعزلوا وتركوا القتال فإنهم لا يقاتلون، لأنه كما ذكرنا الأصل في القتال ليس الكفر، الأصل ليس الكفر، وإنما الأصل الصد عن دعوة الله والوقوف في وجه الدعوة إلى الإسلام، وهذا هو سبب القتل والقتال وليس الكفر، بدليل إيش؟ أنه ماذا قال الله عز وجل في الآية؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. طيب إذا أعطوا الجزية للمسلمين أليس يتركون وهم كفار؟ يتركون وهم كفار، فهل تقوم الجزية مقام الدين مقام الإسلام؟ ما الحكمة من ذلك؟ فيؤخذ من هذا أن الأصل في القتال ليس الكفر، وإنما الأصل التعرض للدعوة والوقوف في وجه دعوة الناس إلى دين الإسلام، وإلا فيقرون على الجزية إذا بقوا على دينهم لحكمة أنهم إذا عرفوا الإسلام وأخلاق أهل الإسلام وما جاء به دين الإسلام فإنهم يدخلون في هذا الدين، والمقصود ليس قتل الناس، المقصود أن يدخل الناس في دين الله عز وجل، أن يكونوا من أهل القتال. الأمر الخامس أن يكون القتال في مواجهة معلومة بين المسلمين وبين الكفار، يعني يعرف الكفار أداء المسلمين لهم ويعرف المسلمون أداء الكفار لهم، فتكون الصفوف تزيلت وتباينت وعرفت هؤلاء الكفار وهؤلاء المسلمون، ليس يعني أن يدخل شخص من المسلمين إلى ديار الكفار بأمان فيحدث فيهم قتلا ويحدث فيهم شرا، هذا ليس مما يدعو إليه الإسلام، إن الإسلام لا يدعو إلى يعني الخديعة ولا يدعو إلى الغش، وإنما دين الإسلام دين واضح، فإذا أمن الكفار مسلما ليدخل إليهم لا يجوز له أن يقاتلهم، لأنهم سينسبون هذا إلى دينه وهو ليس من دينه، وإنما يكون القتال في مواجهة معلومة، لا يلزم أن يخبر الكفار متى يقاتلون أو كيف يقاتلون، هذا أمر آخر، لكن يكون يعني في مواجهة معلومة، ولا يكون بالاغتيالات ولا بالتفجيرات ولا بالغش ولا بخداع الناس ولا بخيانتهم، لأن هذه الأشياء يأباها الإسلام. يضاف شرط آخر ذكره بعض أهل العلم وهو بلوغ الدعوة، أن تكون هؤلاء الذين يقاتلون قد بلغتهم الدعوة وعلموا بدعوة الإسلام ودين الإسلام فلا يقاتلون حتى يدعون إلى ذلك. هذا باختصار ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى مما يدل على عظم مسألة الجهاد وعظيم منزلتها في الإسلام، لكن يبقى أن يعتبر لها قواعدها أصولها ضوابطها مثلها مثل أي عبادة أخرى ذكر أهل العلم أنها لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها واستكملت أسبابها وانتفت الموانع عنها، لتكون عبادة صحيحة تثمر الثمر الصحيحة والأجر المترتب على ذلك، لأن العبرة كما ذكر أهل العلم ليس بما يطلق من أسماء، العبرة بالحقائق، يعني إذا قرأتم التاريخ أليس الخوارج قاتلوا الصحابة وسموه جهادا؟ سموه جهاد، هل اعتبرت لهم هذه التسمية؟ لا، ما اعتبرت لهم التسمية، بل إن العلماء ذكروا أن قتال الصحابة للخوارج وجهادهم للخوارج، قالوا هذا دليل على فقه الصحابة، دليل على فقه الصحابة، لأن قتال المبتدعة كالخوارج فيه مكسب وهو الحفاظ على رأس المال الذي هو الإسلام، لأن المبتدعة عموما والخوارج خصوصا يهدمون رأس المال الذي هو الإسلام، يبطلون الإسلام، يهدمونه باسم الإسلام. من هنا جاءت يعني عظيم جناية أهل البدع على الإسلام، من يفسدون الإسلام من الداخل، والكفار يفسدونه من الخارج، فإفساده من الداخل أشد من إفساد الخارج. يعني فالعلماء ذكروا أن من فقه الصحابة أنهم قاتلوا الخوارج وقدموا قتالهم على قتال الكفار، لأن قتال الكفار المقصود منه إدخال أناس إلى دين الإسلام وأرض جديدة إلى ديار الإسلام، مكسب. لكن هؤلاء الخوارج وأمثالهم من أهل البدع الكبار التي أفسدت الدين باسم الدين تهدم الإسلام من الداخل. فلذلك من قال من قال من أهل العلم أنهم شر من اليهود والنصارى على هذا الاعتبار، قد لا يحكم بكفرهم الخلاف الموجود، لكن الأثر المترتب والمفسدة المترتبة أشد وأشر من إفساد الكفار. لأنه لو قام كافر من الكفار وقرأ عليك آية أو حديث أو شيء من الدين، أنت ما تقبل منه، ما يقبل مسلم من كافر شيء يتعلق بالدين. آية واحدة في القرآن ترد كل ما جاء به، وقال الله تعالى إيش؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن إذا قام شخص باسم الإسلام وذكر القرآن وأول على غير معناه الصحيح، وذكر حديث موضوع وحديث مكذوبة وكلام مؤول على غير ما دلت عليه الأدلة، فقد يوجد من يتأثر به ثم ينسب للإسلام وباسم الدين وباسم الإسلام وباسم الدعوة وباسم الغيرة على الإسلام وأهل الإسلام، فيأتي من يأخذ هذا الكلام ويعتقده ويتدين الله به. فمن هنا جاءت خطورة أهل البدع وما عليه أهل البدع، وكم جنوا على الإسلام وعلى أهل الإسلام. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم فيما يتعلق بمسألة الجهاد التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب لما ذكر هذه الأمور الخمسة اللي في حديث الأشعري رضي الله عنه. يقول: هل الخروج من الطاعة طاعة ولي الأمر يكون باللسان أيضا، وكيف يكون ذلك؟ نعم، الخروج نوعان: خروج بالسنان والسيف والقتال، وخروج يكون باللسان، يعني إذا اعتقد اعتقاد الخوارج وبث هذا الاعتقاد في الناس أو دعا الناس إليه فإن هذا خروج. ومبتدأ الخروج بالسنان أو بالسلاح إنما مبدأه الخروج باللسان، فيعني وهذا الذي يسميه العلماء قاعدة الخوارج. الخوارج على نوعين أو على قسمين: نوع يشهر السلاح ويخرج على ولي الأمر وعلى المسلمين، ونوع لا يحسن الخروج ويزين الخروج لكن هو يقعد لا يخرج، يشح بنفسه من هذا الفعل لكن يزين هذا الفعل لغيره. وهذا أمر يتعلق بالاعتقاد، بل حتى لو اعتقد وما تكلم بس اعتقد اعتقاد الخوارج فإن يكون من الخوارج إذا اعتقد معتقدهم، فإن هذا أمر يعود إلى المعتقد. يقول: قلتم أنه متى كان جيش المسلمين وقوتهم أقل من جيش العدو وليس للمسلمين قوة ترهب العدو فلا تعتبر جهادا شرعيا، فلماذا كانت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أقل من جيوش الكفار؟ نحن ما قلنا أقل، نحن نظرنا إلى القوة المعتبرة في الشرع. فالعلماء رحمه الله تعالى قرروا أنه إذا كانت القدرة والقوة لا تكسر شوكة العدو فليست معتبرة في الشرع، الأدلة تؤخذ مجتمعة لا يؤخذ بعض ويترك بعض. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرر ذلك، وولي الأمر فيما بعد هو الذي يقرر ذلك، وأهل المعرفة والدراية هم الذين يقررون ذلك إن كانت هذه القوة تكسر شوكة العدو أو لا تكسر شوكة العدو. وليس هذا الأمر متروك لأحد الأفراد بحيث أنهم يقررون ذلك أو لا يقررونه، فلا بد من اعتبار هذا الأمر من الذي ينظر، أهل العلم والمعرفة والدراية والخبرة هم الذين يقررون ذلك. نعم. السائل يقول هل يمكن أن يقال إن آيات الجهاد مخاطب بها ولي الأمر وليس مخاطب بها أحد الناس؟ آيات الجهاد مخاطب بها المسلمون والمؤمنون، لكن الجهاد الذي هو القتال هذا الذي الأمر فيه متروك لولي الأمر. ولذلك ذكر العلماء أن جنس الجهاد فرض عين، منه ما يكون باللسان، منه ما يكون بالقلب، منه ما يكون بالمال، منه ما يكون باليد. فالذي يكون باليد، القتال الذي يكون باليد وتنظيم الجهاد وإعلان الجهاد ومتى يكون الجهاد، هذه متروكة لولي الأمر. لكن المؤمنون مخاطبون بهذه الآيات ومأمورون بهذه الآيات، ويكون الأمر لهم جميعا. يقول كيف يشتري الله من المؤمنين أنفسهم وهم ملك لله عز وجل؟ الله هو الذي ذكر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وهو ملكه، يتصرف في ملكه كيف يشاء، وهذا من باب الإكرام للمؤمنين. يقول إذا كان الكافر المقاتل شيخا أو امرأة ولكن ذا راي ودهاء فهل يقتل؟ نعم، إذا شارك الكفار ولو برأيه فإنه يأخذ حكمهم، يأخذ حكمهم في هذا الباب. وسائل يسأل عن حكم العمليات الانتحارية، وهذه ذكر العلماء رحمه الله تعالى حكمها وأنها قتل للنفس وليست مما يجوز في شرع الله عز وجل، لأن الله عز وجل نهى عن قتل النفس، نصوص في القرآن، نصوص في السنة تنهى المؤمن أن يقتل نفسه، لا في جهاد ولا في غيره، أن يقتله العدو، أن يقتله غير المسلم، فهذا في الجهاد المشروع. لكن أن هو يتسبب في قتل نفسه فيكون عرض نفسه للوعيد الشديد، ولا يعني يوجد نقل عن أحد من أئمة المسلمين المتقدمين أنه جوز للمسلم أن يقتل نفسه لا في جهاد ولا في غيره. بل الرجل الذي ما تحمل ألم المعركة واتكى على نفسه بالسيف حتى قتلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار، أخبر أنه في النار لما وضع ذؤابة السيف على صدره حتى قتل نفسه، لم يتحمل يعني ما أصابه في المعركة. فما تسمى العمليات الانتحارية هذه قتل للنفس، والمسلم لا يجوز أن يقتل نفسه لأن هذا الأمر موكول لله عز وجل. والشهادة إنما الله هو الذي يتخذ، ويتخذ منكم شهادة، الله هو الذي يتخذ الشهيد، وليس الإنسان هو بنفسه يجعل نفسه شهيدا أو ليس شهيدا. وعلماء أهل السنة المعتبرين في هذا العصر نصوا بما لا يدع مجالا للشك أن مثل هذه الأعمال أو العمليات ليست من الإسلام في شيء، ولا تعود أيضا على المسلمين إلا بالضرر، ويكون الإنسان قد تسبب في قتل نفسه وهو منهي عن ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.